قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وينتقض فصل وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه، ومس الذكر. هذه نواقض للوضوء ذكرها المؤلف رحمه الله. وصلنا إلى قوله: وأكل لحم الإبل. وأكل لحم الإبل ورد فيها حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور لا يرون نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، ويتأولون الحديث الذي ورد أن فيه: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. قالوا: المراد، قال بعضهم: المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين والتنظف بعد أكل لحم الجزور. وهذا تأويل غير صحيح، لا نقول غير راجح، بل نقول غير صحيح. لماذا؟ لأن السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوجد في أسئلته، في سؤاله، ما يفيد أن المراد به وضوء الطهارة من أوجه. فإنه نص السؤال: قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: لا. في رواية: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قيل: أن أصلي في مرابض الغنم. قال: نعم. قيل: أن أصلي في مبارك الإبل. أعطاني الإبل. قال: لا. فدلالة الوضوء الشرعي من هذا الحديث من أكثر من جهة، نقتصر على جهتين. الجهة الأولى أنه قرن مسألتين، قرن شيئين: الإبل والغنم. فقال في الغنم: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، وقال في الإبل: توضأ. لو كان المراد الغسل الذي هو التنظف، غسل اليدين والفم بعد الأكل، لكان غسل اليدين من لحم إبل أو من لحم غنم ليس فيه فرق، فمن شاء غسل يديه توضأ لأنه طاهر. لو كان طاهرا ما حل أكله، فيغسل من دسومة الإبل ويغسل من دسومة الغنم، أي من شاء غسل ومن شاء لم يغسل. والشيء الثاني، وعندهم قاعدة أن الحقيقة الشرعية إذا وردت بلسان الشارع مقدمة عن الحقيقة اللغوية، فالوضوء بالحقيقة اللغوية التنظف، غسل اليدين والفم، وبالحقيقة الشرعية ما ذكره الله في سورة المائدة، والكلام ورد من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بلسان الشارع، يعني بلسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرع لنا هذه المسألة. وإذا ورد اللفظ بلسان الشارع فالأصل حمله على الحقيقة الشرعية وهي الوضوء المعروف، ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا بدليل. وهنا نحمله على الأصل، ومن عنده غير هذا الأصل فليبرزه وليبينه. وشيء آخر، الجهة الثانية أو الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن مع الوضوء الصلاة: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أن أصلي في أعطاني أو مبارك الإبل؟ قال: لا. إذن اقترن الوضوء بالصلاة، فكيف تكون الصلاة المقصود الصلاة الشرعية والوضوء يكون الوضوء اللغوي؟ هذا بعيد. فإذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والقيء. القيء إذا قاء الإنسان أخرج ما في بطنه من جوفه عن طريق الفم يسمى القيء. قال المؤلف إنه ينتقض وضوءه. فيه حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، لكن الحديث ليس بصريح في إيجاب الوضوء، ليس بصريح في إيجاب الوضوء. نعم، فالذي يظهر أن القيء ليس بناقض لكن يستحب له الوضوء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قاء فتوضأ، قاء فتوضأ ليس فيه إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب على الصحيح من أقوال الأصوليين. مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، استعمل السواك، هذا فعل، هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. أفعاله التي يتعبد الله بها الأصل فيها أنها تدل على الاستحباب، فإذا ليس هناك دليل يوصل هذه المسألة إلى الوجوب حتى نقول إن القاء ينقض الوضوء. فنقول من استقاء أو من قاء أو استقاء لا فرق، قاء أو استقاء، فالوضوء ليس بلازم، ووضوءه ما زال على حاله لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء الطهارة، لكن يستحب له الوضوء. قال ونحوه، والقي ونحوه، ما هو هذا؟ كالقلس، قلس أن يخرج منه شيء من آثار امتلاء البطن، ونحو القي، هذه ما في دليل على وجوبها على نقضها الوضوء، والدليل الأدلة التي وردت في هذا الصريحة فيها ضعف. قال ومس الذكر، ومس الذكر أي مس ذكر أن يمس الشخص ذكره وهو متوضأ ينتقض وضوءه، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف. فمنهم من يرى أن مجرد مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة أنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال إن مس بحائل فلا ينتقض، وإن مس بدون حائل انتقض، ومنهم من قال إن مس بباطن كفه انتقض وبظاهر كفه لا ينتقض، ومنهم من قال مس الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب ولا ينتقض به الوضوء، جمعا بين الأدلة، لأنه ورد في هذه المسألة حديثان، حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فجمع أولا اختلفوا في الحديثين، والراجح في الحديثين أنهما ثابتان، كلاهما ثابت، نعم أحدهما أقوى من الآخر لكنهما ثابتان، ولا نصل إلى الترجيح مع إمكان الجمع. فجمع بعض أهل العلم بجمعين هما أحسن ما في هذه المسألة. الجمع الأول أن يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على من مسه بشهوة لأنه مظنة لخروج شيء منه، وحديث إنما هو بضعة منك من مسه مسا عابرا بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. الجمع الثاني كأنه يميل إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر فليتوضأ محمول على الاستحباب بدليل الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، فالأمر بالوضوء للاستحباب وليس للوجوب. هذان قولان قويان في المسألة. والمؤلف رحمه الله وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى ظاهر الحديث، رجحوا حديث أسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا من مس ذكره بدون حائل على أي حال ينتقض به وضوءه. والذي يظهر لي أن القولين الأولين أولى جمعا بين الأدلة. نعم، هذه نواقض الوضوء. وأذكر هنا أيضا فائدة أو أذكر تنبيها، وهو أن الأبيات المذكورة التي درجت وسارت في أوساط طلبة العلم، وهي نواقض الوضوء يا خليل إلى آخر الأبيات، هذه الأبيات ليست من نظم، هي من نظم رجل، من نظم شخص كان في دار الحديث بدماج، فماذا نظم الشيخ طلبا نظم النواقض السبعة، فنظمها ذاك الأخ ونظمتها أنا، فسبقت ورقة الأخ إلى الشيخ فقرأها فكتبها الطلاب، وجاءت ورقتي في اليوم الثاني تقريبا أو في نفس الليلة، في نفس الليلة، فماذا فاشتهرت ورقة ذلك الأخ، فظن الناس أن الأبيات لي وهي ليست لي، نعم، وهي لشخص كان في دار الحديث في دماج ثم خرج منها وتغيرت حاله وصار ممن نسأل الله أن يهديهم، نعم. وأنا كانت أبياتي أخرى، إن شاء الله تعالى آتي بالأبيات التي كنت نظمتها وأمليها عليكم في الدرس القادم، لأن الوقت ضاق ووصلنا إلى آخر المطاف في هذه الليلة، وهنا أسئلة كثيرة أنظر غدا إن شاء الله تعالى منها ما يناسب.